بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقة تدبرنا بعض آيات من سورة صاد والمتعلقة بسليمان عليه السلام، واليوم إن شاء الله نتدبر أيضا بعض من آيات من سورة صاد والمتعلقة بداود عليه السلام. وقد رأينا أن نختار هذه الآيات نتيجة أن الكثير من أهل التفسير قد خاض في هذه الآيات واستعان بعضهم بالإسرائيليات لفهم هذه الآيات، ونجد أن البعض قد نسب إلى داود عليه السلام ما لا يليق بمقامه كنبي صالح، بل نسبوا إليه ما لا يليق بالإنسان العادي من الناس. وكما قلنا نجد أن بعض أهل التفسير قد تورطوا في مثل هذا المذهب، ويبدو أن الخلل يكمن بعدم الرجوع إلى النص القرآني الكريم والنظر في دقائق ألفاظه. ونحن لا نحتاج في فهم الكتاب الكريم أن نستعين بما عند أهل الكتاب من أساطير وخرافات اختلطت بالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخر الآيات. يبدو أن قول الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك وقول الله سبحانه وتعالى في حق داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قد يكون مثل هذه الألفاظ والعبارات هي التي حملت بعض هذا التفسير أن يقبلوا الاستعانة بالإسرائيليات في تفسير هذه الآية. وفي الحقيقة أن مقام النبوة مقام فيه حساسية شديدة، قد يكون الأمر الذي عندنا حسنة في حقهم تكون قريب من سيئة. إذا ظن داود أنما فتناه هذا نتيجة حساسيته ومراقبته لله سبحانه وتعالى واستغفاره، هذا أمر دأب عليه الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة. إذا عندما نقول ظن داود أنما فتناه هذا فيما يتعلق بمقام النبوة، هذا المقام الذي فيه مراقبة دائمة لله سبحانه وتعالى وحساسية شديدة تجاه التقصير. التقصير في حق الله وليس في فعل المعاصي، ثم غفرنا له ذلك باعتبار أن هذا المقام أيضا متطلباته كبيرة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان قيام الليل مثلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات، وهو في حق الناس من المؤمنين هو سنة. الآن وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ كان يجب أن نسأل لماذا الخصم اضطر إلى تصور المحراب، أي الصعود والقفز عن السور. إذن هناك سور ثم هم صعدوا وقفزوا عن السور، ولماذا المحراب؟ هذه الألفاظ لابد أن تكون لها دلالات. إذن هم خصم وهم تصوروا، إذن اضطروا إلى أن يتصوروا سور المحراب، ولماذا داود عليه السلام في المحراب؟ الآن الخصم تصوروا، إذن هم جماعة أكثر من اثنين. إذن عندما قال إن هذا أخي هناك معه أناس آخرين، من أين عرفنا أن هناك أناس آخرين معه؟ إذ تصوروا المحراب. إذن الخصم، والخصم يجوز لغة وارد أن تكون للفرد والجماعة، الخصم تصوروا، إذن هم جماعة أكثر من اثنين، المحراب. إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، احكم بيننا بالحق. إذن هم فريقين يختصموا ويتكلم عنهم واحد منهم، إذن هم فريقين يختصموا، احكم بيننا بالحق وإلى آخره. الآن الملفت إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. تجاه أهل التفسير أن هذا الأخ الذي يملك 99 نعجة أراد أن يأخذ نعجة أخوه، يعني يأكلها إلى أمواله، وهذا غير صحيح، واللفظة القرآنية لا تقول هذا. فمن أين جئنا بأن هذا الأخ كان هو الظالم وأنه أراد أن يأكل مال أخيه، مع أنه هو الغني الذي يملك 99 نعجة، أخوه يملك نعجة واحدة. الملفت الانتباه أن الأخ هذا الغني يقول للأخ الفقير، فقال أكفلني. إذن هو ما قال أعطيني إياها، قال أكفلنيها. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول في حق مريم مثلا وكفلها زكريا. إذن الأخ الغني لا يريد أن يأكل مال أخيه، بل يبدو أن الأخ هذا كان رحيما بأخيه، فعندما رأى أن هذا الأخ يملك هذه النعجة وحتى لا يشتغل هذا الأخ بنعجته، فكأنه قال له يا أخي أنا أملك الكثير من الأغنام، أنت ضع هذه الغنم في كفالتي، ضعها مع باقي الأغنام، ترعى مع الأغنام، تعود مع الأغنام، تشاركنا. إذن كأن هذا الأخ أراد أن يكفل نعجة أخوه فترعى مع نعاجه وتلد وخلف برعى مع نعاجه، كأنه هو رؤوف بأخيه بهذا الأخ حتى لا ينشغل بهذه الواحدة، فيمكن هي أن ترعى مع باقي الأغنام. إذن هذا ما صرح فيه النص القرآني، وليس هناك ما يدل على أنه كان يقصد التعدي. فقال أكفلنيها، إذن ضع في كفالتي، وعزني في الخطاب. الآن عزني في الخطاب يبدو أنه ألح عليه يحوي يحوي يعني كل فترة، حتى في الأخير هذا الأخ الفقير طر، وليس بالضرورة على فكرة أن يكون هو فقير. فهو المهم القضية هنا فيما يتعلق بالنعاج، وفي قضية مطروحة قد يكون الأخ الثاني هذا الذي يملك نعجة واحدة له أراضي، إنما إحنا في القضية الآن اللي بتم التخاصم فيها، بتم التخاصم فيها. إذن عزني في الخطاب على حالي، فطبعا هذا الأخ يبدو أنه سجل من أخوه ووضع الغنم بين غنم أخيه. إذن أول لفظة كما قلنا أحببنا أن نلفت الانتباه إليها لنرد على من زعم أن هذا الأخ هو معتدي. لا، فقال أدخلنيها يعني اجعلها في، وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فالملفت للانتباه أيضا هذه لقد ظلمك، قد يكون بعض أهل التفسير اتكى على هذه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا تعبير نعجتك إلى نعاجه دليل على أنه هو فعلا كان الأخ يريد أن أخو أن يضم، ونوع فقط من الضم، نعجته إلى بعض النعاج. لذلك استخدم تعبير لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى، نعجتك إلى. إذا استخدام إلى هنا دليل على أن المسألة هي فيها نوع من طلب الضم، نعجتك إلى نعاجه. إذا هنا يبدو أنه عندما طلب الأخ الذي يملك 99 نعجة أن يضم أخوه نعجته إلى نعاجه ليكفلها له، هنا بدأ الظلم له. فإذا لقد ظلمك عندما طلب منك أن تضم نعجتك إلى نعاجه. هذا هو الذي دفع بعض أهل التفسير إلى الظن بأن الأخ أراد أن يعتدي على نعجته. لماذا اضطر هؤلاء الناس أن يتسوروا المحراب، أن يتسوروا المحراب؟ إذن هم في مشكلة وتحتاج المشكلة إلى حل، والقاضي غير موجود، القاضي داود عليه السلام. لماذا هو غير موجود؟ لأنه يتعبد ويتعبد في المحراب، وبالتالي اضطروا أن يتصوروا المحراب. إذا ممكن هذه العبارة تبين لنا ما هو الخطأ الذي يمكن أن يكون قد ارتكبه داود عليه السلام حتى اضطر هؤلاء من أجل أن يحلوا المشكلة التي هي بينهم أن يتسلقوا السور ويقفزوا ويفاجئوا داود عليه السلام في محرابه. تصوروا المحراب، الآن طالما أنه في المحراب إذا هو يتعبد. إذا استطعنا أولا أن نعرف تصوروا أنهم تسلقوا السور، إذا هم اضطروا إلى ذلك. والعجيب أن بعض أهل التفسير ذهب إلى القول أنهم ملائكة، وليس في النص ما يدل على ذلك، وأصلا الملائكة لا تحتاج أن تتصور المحراب. فإذا أرادت أن تتواجد في المكان الذي فيه داود لا داعي أن تتصور الملائكة المحراب، هي تكون موجودة وتفاجئ في محرابه. هم خصم من البشر، ويبدو أنهم جماعة بدليل تصوروا كما قلنا ودخلوا المحراب الذي هو المكان الذي يتعبد فيه داود. ويبدو أن خطأ داود عليه السلام هنا، فهو كما جاء في الآيات التي تأتي بعد، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة، فطالما أنه خليفة إذن يجب أن يراعي مصالح الناس بحيث لا يضطر الناس أن يقتحموا عليه وهو يتعبد في المحراب. هناك في حق داود ما هو أهم، وهو القيام بواجبات الخلافة. لأن أحيانا قد يلتبس الأمر على الإنسان فيظن أن عبادته مقدمة على سيره في مصالح الناس، ولا نشك أن السير في مصالح الناس هو نوع من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي في هذا درس، أنه الآن ونحن نسير في مصالح الناس ونحن نقوم على شؤونهم، نكون متعبدين، نكون متعبدين ومتقربين إلى الله سبحانه وتعالى. هنا نفتة جاءت للنبي الكريم، أولا طلب الخصم أن يتصوروا المحراب، لأنه داود عليه السلام في محرابه وهو يتعبد، إذن فيه نوع من التقصير في حق الناس، ولكن لم ينتبه داود عليه السلام لهذه المسألة. إذن وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم؟ إذن دخلوا عليه في هذه الحالة المفاجئة ففزع منهم. الآن بعرضوا المشكلة، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قلنا خصمان ليس بضرورة يكون اثنين، دليل تصوروا فهم جماعتين بينهم خلاف. يب خلاف لم يقتصر على الأخ وأخوه، لأن هناك أطراف أخرى دخلت في الموضوع. طيب الآن المشكلة ببساطة، إذا أخي طلب مني أن يكفل نعجتي بحسن نية، وأدى هذا إلى مشكلة. هذه المشكلة ما يلي: حسن الظن اللي نجده اليوم عند كثير من الناس، قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل. فعندما تم ضم نعجة هذا الأخ إلى 99 نعجة، ومضت الأيام ولا ندري كم هي الأيام، وقد تكون سنين، وهذه النعجة تخالط باقي النعاج، تلد النعاج وتلد النعجة، وقد يكون هناك رعاة يرعوا الغنم على قسمة، وهذا كنا نجده في بلادنا، بعض الرعاة يرعى على قسم، يأخذ قسم نتيجة أنه هو يرعى الغنم. إذا دخلت أطراف مختلفة، هذه النعجة كانت نعجة واحدة، لكن لأنها منسية بين النعاج ومضت الأيام والسنين وتكاثرت النعاج ودخلت أطراف أخرى في الموضوع، هذه المخالطة أدت إلى المشكلة. لذلك الآيات لفتت الانتباه إلى أن الإشكال كان نتيجة المخالطة، بدليل قال لقد ظلم، يعني كان بداية اللي هو طبعا ظلم غير مقصود. لقد ظلمك عندما سألك، يعني بدأ الظلم من هون، لأن هذا اللي أدى فيما بعد إلى المشكلة. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إذن هي فعلا مخالطة كانت في المال، وهذه المخالطة أدت فيما بعد إلى المشكلة. إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن هي نتيجة المخالطة تطورت الأمور، أدت إلى مشكلة. ليست المشكلة بين الأخ وأخوه، بدليل أنه معهم ناس يتصوروا هم جماعة، إذن مش اثنين أكثر، بغى بعضنا على بعض، إذن هم صاروا فريقين مختصمين، بغى بعضهم على بعض، إذن هي مشكلة تفاقمت. وإن كثيرا من الغلطاء يبغي بعضهم على بعض، إذن أخوك ظلمك عندما طلب منك بحسن نية أن تضم نعجتك إلى نعاجه، وأدى هذا بعد سنين إلى هذا الإشكال اللي حضرته الآن أنتم من أجله. وهذا على فكرة ممكن يفيدنا اليوم إنه كثير من الأخوة في بلاد مختلفة عندما يتوفى الوالد يستمر بينهم المخالطة في الأموال، وبعد سنين تتفاقم المشاكل، وعندما يجلس للحساب يكون هناك مشكلة كبيرة نتيجة التشابك اللي حصل، لأنهم ابتداء ما حددوا الحقوق. ومن هون ننصح الناس حتى لو كان هناك محبة، حتى لو كان هناك قرابة شديدة وحسن الظن، لابد من تحديد الحقوق بالضبط ثم المخالطة والمشاركة. المخالطة والمشاركة المبنية على وضوح وبيان ما في إشكال، لكن مخالطة ومشاركة يظهر له أخوي وأنا ساكت وهو ساكت، بعدين الأيام تكشف لنا أنه في أحقاد دفينة وفي سوء ظن ويستهمس الزوجة الفلانية والابن الفلاني ويتكاثر الخصوم بعد ما كان هو وأخوه، بتصير زوجة أخوه ونسيبه وابنه وزوجة ابنه إلى آخره يتدخلوا. هذا نجده كثيرا مثلا في بلاد عندنا اللي فيها العائلة ممتدة والأخوة يعني بيكونوا مشتركين مع الأب في أعمال التجارة، ويتوفى كما قلنا الأب ويبقى الأخوة في المخالطة. من غير أن يحددوا الحقوق بالضبط ينشأ الإشكال. كأن هذه الآيات تعطينا مثل هذا في الدرس، الظلم ابتداء لما تمت المخالطة من غير تبيان واضح للحقوق ودخلت أطراف أخرى حتى كبرت المشكلة. إذن هذه هي مسألة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. بعد أن انصرفوا أدرك داود عليه السلام أنه كان قد قصر في حق الناس، لأنه كان يتعبد وهم يحتاجون إلى من يبت بينهم الحكم، فلذلك شعر إذا بتقصيره. وكما قلنا هذا نتيجة حساسية الأنبياء الشديدة وهم فهم يراعون حقوق العباد، فكأنه شعر أنه بهذا الشكل كان قد امتحن من الله سبحانه وتعالى. وعبادته الشديدة، ومعروف كما جاء في الأحاديث الشريفة أن داود كان أعبد الناس داود عليه السلام، وبالتالي أن هذه العبادة كان ممكن أن تكون في الجلوس للناس وحل مشاكلهم. وبالتالي ظن داود أنه عندما رأى حاجة هؤلاء أن يتصوروا المحراب ثم وجد أن مشكلتهم متفاقمة، ظن داود أن هذا الأمر كان له اختبار وابتلاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فغفرنا له ذلك. وهذا يدل على أن فعلا إقبال داود عليه السلام على العبادة والاختلاء بينه وبين ربه أو يخلو إلى عبادته فيه شيء من التقصير في حقوق العباد، تنبه ولم يكن قد تنبه. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده فغفرنا له ذلك. فنلاحظ إذن هنا الذي غفر لداود هو إقباله على العبادة وتفرغه في المحراب، ولم ينتبه أن هناك شعب يحتاج إلى أن يجلس داود له. طب داود يجلس، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى أن يتفرغ أكثر لشؤون الرعية، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن هنا في مجال المدح، إذن ليست هي الذنب كما يحاول أن يظهر بعض أهل التفسير واستعانوا بالإسرائيليات والعياذ بالله نسبوا لداود ما لا يليق بمقام الأنبياء، فغفرنا له ذلك. والدليل على أن المسألة مسألة غفر له إقباله على الله في الوقت الذي يحتاج أن يقبل على الناس، وهذه أيضا عبادة وإقبال على الله، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لاحظوا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس لآخره. إذن هو أنت خليفة، أنت خليفة، والأصل أن تحكم بين الناس، وهذا في حد ذاته كما قلنا عبادة، تحكم بين الناس بالحق. الآن إذا بهذا الشكل قضية 99 نجاة لا علاقة لها بالنساء، فمن أين جاءوا بأن 99 نجاة هي 99 امرأة؟ 99 امرأة هنا الآيات تقول نجاة، فمن أين جئنا بالنساء؟ وأن القضية قضية أن داود عليه السلام والعياذ بالله كان عنده 99 زوجة، ثم نظر إلى زوجة القائد وتآمر على هذا القائد اللي هو اسمه أوريا إلى آخره، وهذا طبعا كلام موجود في العهد القديم عند اليهود، استعان به أهل التفسير اللي يفسر قصة 99 نعجة. طبعا هو الموجود عند اليهود في العهد القديم ليس أن داود عنده 99 امرأة، وإنما موجود أنه اعتدى على زوجة والعياذ بالله على زوجة قائد ودخل بها دخول غير شرعي. هذا كلام لا يليق بإنسان عادي، فكيف يليق بالأنبياء؟ فلماذا جاءوا بالقصة تلك التي استعلاها اليهود في العهد القديم وجاءوا ليفسروا لنا فيها كلام لا علاقة له بالنساء؟ هنا قضية قضية خصوم تصميم فيما بينهم، مضطرين، اضطرارهم أدى إلى أنهم يتصوروا الانحراف، هو بيتعبد، إذن كأنهم هم ارتقدوا، أين هو؟ هو بيتعبد، الأخ يريد مصلحة أخوه، ضم نعجته إلى نعاجه، مع الأيام تكاثر النعاج، أدى إلى أشكال، دخلت أطراف أخرى، الأطراف الأخرى هذه كما قلنا ممكن العيان جروا على قسمة إلى آخره، إشكالات من هون بدأ إشكال الحقوق غير واضحة. هذه قصة تتكرر كل يوم في حياة الناس، قصة تتكرر كل يوم في حياة الناس، وهي درس، وهي درس يجب أن يتنبه إليه الناس. حتى لو كان بينهم كما قلنا محبة وأخوة، لا بد من تحديد الحقوق، لأنه في حياة وموت. ممكن إذا أنا بحب أخوي أو الأحفاد والأولاد ممكن يختلفوا، ويكون وزر هذا على الأب أو الجد اللي لم يحدد الحقوق باستتار أن هذا أخي وبيننا محبة وبيننا ألفة. الآن واضح أنه القصة هذه كانت جاءت في معرض مدح داود عليه السلام، وأن تقصير داود عليه السلام لم يكن في حقيقة تقصير، وإنما هو إقبال على الله أذهله عن أن يفرغ نفسه أكثر بمصالح الناس، وكان يقوم بمصالح الناس، ولكن يحتاج أن يفرغ نفسه أكثر. لذلك اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إذن هو لحظة متعبد يسبحن، إذن إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، هو متعبد، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أصبح واضح إذن هنا في مجال المدح، وكيف أن الإنسان مهما بلغ ممكن أحيانا يذهل عن بعض الأمور، كما حصل في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فجاءت الآيات لتلفت انتباهه إلى هذا المؤمن الذي يحتاج إلى اهتمام أكثر. نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.